يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاصمة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم النجري، أشهد أنه رسول الله الثقلين الجن والإنس العرب والعجم، أشهد أنه رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة وتحفظه الملائكة ويذكره الله فيما عنده، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أعادنا إلى هذه المجالس، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، درسنا في هذه الدورة هو تكملة لما تكلمنا عليه بما يسر الله وفتح الله على هذه الرسالة المسمى القاعدة المراشية. سبق في العام الماضي أن هذه الرسالة جواب عن سؤال، جواب عن سؤال موجه للشيخ رحمه الله، وهذا السائل من بلدة مراكش بضم الميم مراكشية نسبة إلى هذه البلدة، لأن السائل وجه سؤال المؤلف رحمه الله، وهذا السؤال يتعلق بالصفات، صفات الصفات لله عز وجل، وذلك أن السائل سأل المؤلف رحمه الله أن المؤلف سئل عن رجلين تباحث في مسألة الإثبات والصفات، الجزم بإثبات العلو على العرش، وقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا يبحث عنه بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل بارك إلا رجل السوء، إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه وهو رب كل شيء وملكه وخالقه، بل من تكلم في هذا في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. أراد القائل هذا كلام مخطئ أو مخطئ؟ وإذا كان مخطئ فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفون ولو على التجسيم والحشر؟ وطلب الفتوى من المؤلف رحمه الله وبسط القول بسطا لزر الشبهات. المؤلف رحمه الله أجاب بجواب مجمل ثم بعد ذلك فصل، فقال إن يجب على الخلق أن يقروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به القرآن أو السنة المعلومة يجب على الخلق أن يقروا به جملة وتفصيلا. ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهو أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد أن لا تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، وهذا معلوم بالاقرار من دين الاسلام، لا يحتاج الى تقرير، وهو الاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به القران والسنه. وكذلك ايضا مما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام انه روي عن السابقين الاولين ومن تبعهم ومن تبعهم باحسان، كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أكمل الله الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الله له بالبلاغ المبين. الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة. الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليك. الرسول بلغ الرسالة ولم يكتم شيئا، لأن الكتمان يناقض موجب الرسالة. وكمان الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم أن الرسول معصوم عن الكتمان، وأن من اعتقد أن الرسول كتم شيئا من الوحي فإنه كافر بالله العظيم، سواء السلام والعافية. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس معاني القرآن والسنة. الله تعالى أنزل كتاب، فأنزل كتاب على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه الصحابة وقرأوه وحفظوه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين ألفاظه ومعانيه، والمعاني معاني القرآن والسنة لا بد من فهمها حتى يعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قام عمر بن عمر رضي الله عنه وهو من صغر الصحابة في البقرة 80 لأجل الفهم والمعرفة والمعنى. وهذا معلوم، المؤلف أن هذا معلوم من وجوه متعددة، وذلك أن العادة مضطردة لجبل عليها بنو آدم تجب اعتناءهم بالقرآن والنزل عليهم، وأن الله قد حرهم على تدبره وتعقله وفهمه. والله تعالى أنزل القرآن ليعقله الناس: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وذم الله تعالى من لا يفقه القرآن، جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى، كما قال سبحانه: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. والصحابة رضوان الله عليهم فسروا للتابعين معاني القرآن كما قال مجاهد: مع عرض المصحف بن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمه يقف عند كل آية ويسر عنه. وهذا جواب مجمل. ومن ذلك معرفة أسماء الله وصفاته، فإن الله تعالى أنزل في كتابه آية الصفات ففهمها الناس وعقلوها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: أنزل ربنا كل يوم أسماء الدنيا ووسعها رضي الله عنه ورضوا عنه ورضوا عنه وفق عباده. هذا جواب مجمل. ثم بين المؤلف رحمه الله الجواب التفصيلي لإثبات العلو والصفات، وقال: إن إثبات علو الله عز وجل على عرشه يتبين من وجوه متعددة. الوجه الأول أخذناه في الدورة الماضية ووقفنا على الوجه الثاني. الوجه الأول أن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة من كلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء مما فيه إثبات العلو لله عز وجل على عرشه بأنواع من الدلالات. والأدلة التي فيها إثبات أن الله على عرشه كما قال أهل العلم تزيد أفرادها الألف الأفراد تزيد أفراد الأدلة التي تثبت علو الله على خلقه تزيد على 1000 دليل. لكن هناك قواعد ودلالات تحت كل دلالة تحصل هذا أنواع من أفراد الأدلة. من هذه الدلالات من هذه القواعد أن الله تعالى ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع. هذا نوع من الأدلة تحته 7 أفراد الأدلة. ثم استوى العرش كل ذلك في لفظ استوى في لفظ استوى وعديت بعلى التي تدل على علو الله على عرشه. من ذلك ان الله تعالى يخبر بعروج الاشياء وصعودها وارتفاعها اليه، والرفع الله اليه، تعود الملائكه والروح اليه، يخبر الكلم الطيب. من ذلك ان الله تعالى يخبر بنزولها منه، تنزيل كتاب من العزيز، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، ونزولكم من اعلى الى اسفل، ونزله روح القدس من ربك. ومن الدلالات والقواعد الله يخبر بانه العلي الاعلى كقوله وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الاعلى. ومن ذلك انه يخبر انه في السماء، فامنتم ما في السماء، والسماء المراد بها العلو، وفيه تكون الفرق على بعضها الارض. واذا وجد السب السماء الصفات النبيه فان فيه تكون بمعنى اعلى، قوله تعالى ولو صلي بانكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، قل سيروا في الارض اي على الارض، يقال فلان في السطح وان كان على اعلى شيء منه. ومن ذلك الاخبار لأنه في السماء كقول آمين ثم في السماء، قل النبي صلى الله عليه وسلم زال إلى السماء، أين الله؟ قال في السماء، قال تأمنني وأنا أمين ما في السماء. ومن وجوه الدلالات أن الله أخبر أن بعض المخلوقات عنده، قوله وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وهم الملائكة. هذا كريم من أدلة العلو، والأحاديث في ذلك كثيرة، والآثار عن الصحابة كلها كثيرة، كلها لا تعد ولا تحصى. فهذه النصوص تقول المؤلف التي فيها الشرح مع الحديث والنصوص القرآنية، الآيات القرآنية والنصوص آثار الصحابة والتابعين، لا يحلو أن تكون هذه تدل على إثبات علو الله على الحق، على علو الله على خلقه، وأن هذا هو الحق أو الحق نقيضه، والحق لا يحكم عن النقيض. وإما أن يكون سبحانه هو نفسه فقط الخلق أو لا يكون، كما تقول الجهمية. ولا يمكن، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نقيضه. ومعلوم أن القرآن لم يبين أن الله تعالى ليس فوق المخلوقات، لم يفي ذلك لا نصا ولا ظاهرا، وكذلك الرسول والصحابة، ولا يمكن أحد أن ينقل عن أحد أنه نفى ذلك أو أخبر عنه. والإثبات نقل الإثبات أحسن من يحصل. ولو كان نفي الصفات هو الحق كما يزعم النصارى، كان يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا. فلما لم يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودل في كثرة النصوص على إثبات العلو من الكتاب والسنة، والله تعالى أنزل هذا القرآن بيان للناس وأمرنا أن نقول ما دل عليه، دل على ان هذا هو الحق، ان ما يقوله النصارى هو الباطل. وكذلك ايضا التابعون نقلوا ذلك واتباعهم. هذا هو الدليل الاول. يعني الدليل الأول عند المؤلف الأول في الدليل الأول على إثبات علو الله على خلقه، القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين وسائر القرون الثلاثة مملوءة بما فيه إثبات علو الله على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. الوجه الثاني هو موقفنا الآن، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني في سبيل وجوب الإقرار بالإثبات وعلو الله على السماوات أن يقال من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء. فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ كيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم؟ أبما تقولون نفاة أو بالقول أو بأقوال أهل الإثبات؟
نعم، هذا الوجه الثاني من الوجوه للأدلة التي تدل على علو الله على عرشه واتصافه بصفاته سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو أسماء الحسنى وصفة العلا، وأن الله موصوف بالعلو في جميع أنواعه الثلاث: علو الذات وعلو القدر والشان وعلو القهر والعظمة والسلطان. فالعلو ثلاثة أنواع: علو الذات يعني ذات علية سبحانه فوق العرش، وعلو القدر والشان والعظمة، وعلو القهر والسلطان كما قال عنه ابن القيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا ضحايا بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو وأنكروا نوعا واحدا. وافقوا على علو القدر والشأن والعظمة، ووافقوا على علو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. قالوا ذاته ليست فوق العرش لكن له علو القهر والسلطان. والأدلة التي سيثبت علو الذات أولوها بعلو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان. هل هو سبحانه وتعالى اختلف الجزء الطاعم طيب قالت مختلف المخلوق متزجم بها نعوذ بالله، حتى قال انه في بطون السباع واجراح الطير في كل مكان. وهذه الجهميه الاولى. والطائفه الثانيه من الجهميه سلب النفي غيره، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا متصل عنه، وهكذا. والطائفة الثانية شر من الطائفة الأولى، وكل من القولين كفر والعياذ بالله، لكنها أشنع، لأن أولئك أثبتوا شيئا واختلف به شيء، وأما النفاق لم يثبتوا شيئا، كان كفرهم أشد وأغلظ. نسأل الله السلامة والعافية. فأهل البدع أثبتوا نوعين من العلو، وهما علو القدر وعلو القهر، وأنكر علو الذات. والنزاع والخصومة بينهم وبأهل السنة في إثبات علو الذات. ولهذا فإن الجهمية حينما أنكر علو الذات يؤول مذهبهم إلى القول بالعدم من كار وجود الله. ولهذا قال عبد الله المبارك وغيره ان اقوال الجهميه تدور على انه ليس فوق العرش اله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الوجه الاول: النصوص المتكاثره من الكتاب والسنه واقوال الصحابه والتابعين التي فيها تصريح بعلو الله على خلقه في انواع من الدلالات تزيد اقواله على ذلك. الوجه الثاني او الدليل الثاني، والمؤلف الوجه الثاني في سبيل وجوب الاقرار في الإثبات والعلو لله على السماوات كما قال ودين عقلي: من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. الله تعالى أكمل الدين، الدليل: أن يرضى كرت لكم دينكم وأتم النعم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله الكتاب العلو تبيانا لكل شيء، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان الدين أكمله الله لنا والنعمة أتم علينا، وأنزل القرآن فيه تبيان لكل شيء، فكيف يكون ما يستحق الله وما ينزه عنه لا يبين، وهو من أجل أمور الدين، من أجل أمور الدين، وأعظم الرسول أن تعرف ما يتصف به ربك وما يسمى به وما ينزه عنه. ليش يكون الله تعالى أسفل الدين وأسمى النعمة وجعلكم سلالة لكل شيء ولا تبين الصفات ولا تبين الأسماء ولا يبين ما يجب لله من الأسماء والصفات وما يستحقه، يهمل هذا الأمر؟ هذا من أجل الأمور وأعظمها. كيف يهمل أجل الأمور وأعظمها والقرآن تبيان لكل شيء والدين كامل والنعمة تمت؟ هذا مستحيل ان يكون الدين كامل والنعمة تمت والقرآن تبيان لكل شيء ولا يبين أمور الصفات ولا يبين هل الله متصف بالصفات أو ليس متصفا بها. المؤلف: وأن معرفة ما يستحق الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء. بيان هذا الأمر ما يستحق الله من الأسماء والصفات وما ينزه عنه لأن نقاص العيوب هذا من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وبيان هذا أولى من كل شيء. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الاستنجاء والاستدمار ولا يبين أجل أمور الدين وهما يستحق الله وما ينزه عنه، لا مستحيل ما ينفع. يبين لنا الأمور اليسيرة ويترك الأمور الجليلة، ما ينفع. فلا بد أن يكون بيان ما يستحق الله وما ينزه عنه من الأسماء والصفات والأفعال التي هي من أجل أمور الدين وأعظم أصولها، أن يكون بيان هذا تفصيل أولى من كل شيء. وكيف يجب أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني باب الأسماء والصفات، ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب وما يعتقدونه في ربهم؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد ترك النبي أمته على البيضاء، قد تركتم على البيضاء، وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم أما يقولهم بفعله بقرب أو بأقوال أهل الإسلام؟ هل يمكن هذا؟ مستحيل أن يكون الدين كمل ورسول بين كل شيء وترك أمته على البيضاء والناس لا يدرون ماذا يعرفون ربهم، هل هو بقول أهل الإسلام أو بقول النفاس؟ لا مستحيل. هذا هو الدين الثاني. نعم.
الوجه الثالث: أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا، والقلوب مجبولة مقصورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوه عما هو دون هذا، سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم وسأله أبو رزين أيضحك ربنا؟ فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، والنفاس لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، فقولهم الحقيقي أنهم لا يرى بحال، ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم، حتى الرؤية بمزيد علم فلا تكون كرؤية الشمس والقمر، والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالإصرار أن ما تقوله الجهمية النفاس لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات.
نعم، هذا الوجه الثالث من الأدلة على إثبات علو الله على عرشه وإثبات أسمائه وصفاته. يقول المؤلف أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لابد أن يحضر بكل هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ والصواب. فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعين كلهم كانوا معرضا عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلا ونهارا يتوجهون من قلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخيفة مرغبا ورحبا. وهذا معلوم، كل من أدنى كل ما فيه أدنى محبة للعلم أو محبة للعبادة لا بد أن نخطر بقلبه هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات. لا بد أن نخطر كل محب للعلم وكل محب للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هل ربنا مصف الصفات؟ ما هي الصفات التي تصل بها؟ أين ربنا؟ هل هو فوق؟ أين هل هل يصف بالفوقية أو يصف بأنه فوق المخلوق؟ ما يخطر بباله؟ هذا يخطر بكل محب للعلم كل محب للعبادة لا بد أن يخطر بباله، يعني معرفة ربه، أين ربنا؟ ما هي صفاته؟ ما هي الأسماء؟ ما هي أفعاله؟ كل محب للعلم وكل محب للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا ويقصد الحق ومعرفة الحق من الصواب. يقول ما هو الحق في هذا؟ في قرارات نفسك ما هو الحق؟ هل الحق أن الله في العلو أو أنه مصدر المخلوقات؟ هل الحق أن الله مصدر الصفات والضحك والعلم والقدرة والسمع والبصر أو غير مصدر؟ وهل يتصور أن الصحابة كلهم يعلمون عن هذا ولا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا؟ يقول ما يسألون الله ما يسألون الرسول عن ربهم؟ هل هو فوق؟ هل هو في العلو؟ هل هو مصدر الصفات؟ هل مصدر العلم والقدرة بالسمع والبصر؟ هل يمكن يجمع الصحابة على هذا كلهم ولا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشتاقون إلى معرفة هذا الأمر العظيم ولا تطلب قلوبهم الحق فيه وهم في الليل والنهار يتوجهون بقلوبهم إلى الله ويدعون تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا ومع ذلك ما يسألونه؟ هل يمكن هذا؟ وأيضا القلوب مجبولة مشطورة على طلب العلم بهذا، القلوب مجبولة مشطورة على طلب العلم تطلب العلم. كل واحد الآن يطلب، كل واحد يشتاق إلى أن يعرف ما هي صفات الله، هل هو متصف بالصفات أو متصف بالصفات، وهي مشتاقة إليه أكثر من شرطة إلى كثير من الأمور. ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حسن المراد، إذا كانت هناك إرادة وقدرة فلا بد أن يحصل المراد. الإنسان إذا أراد يفعل شيء وعنده قدرة عنده إرادة، لأن إذا كان عنده إرادة لأن تقوم تأتي وتحضر للحقة وعندك قدرة، هل يمكن يتخلف؟ عندك إرادة جازمة أو قدرة؟ لا إنه يتخلف إما تكون إرادة ضعيفة أو تكون عاجزة. أما إذا كنت قادر والإرادة جازمة لا بد أن تحضر الدور، ما يمنعك معنى، لكن متى ما تحضر إذا كانت إرادة ضعيفة أو القدرة هو هناك أن أوصل لي. لكن إذا كانت قدرة متوفرة وإرادة جازمة لا بد أن تحضر. لذلك الصحابة عندهم إرادة جازمة لمعرفة إثبات صفة الرب عليه الصلاة والسلام، وعندهم قدرة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم قدرة للوصول إلى معرفة ذلك، فلا يمكن أن يتخلف. لا يمكن أن يكون يمضي في الصحابة ويتوفى الله نبيه والصحابة ما يدرون ولا يسألون ولا يعلمون أين ربهم ولا هل هم متصفون بالصفات ولا قول أهل النفاس هو الحق أو قول المسلمين هو الحق، ما يمكن. وهم قادرون على سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام وسؤال بعضهم بعضا ويسكتون حتى يتوفى الله نبيه ولا يسألون، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. وهم قد سألوا شيئا دون هذا، سألوه عن كل شيء، سألوه عن أشياء كثيرة دون هذا، وكيف لا يسألون عن أهم الأمور أعظم الأمور وما تصف به الرب من الصفات والأسماء؟ وسألوه قالوا أنا ربنا يوم القيامة، فأجابهم كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما انهم سالوا الله سالوا الرسول عليه الصلاه والسلام هل نرى ربنا؟ قال نعم كما ترون شيء كما ترون قبل ليس البدر. قال في الحديث الشريف انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليس البدر لا تواضع لك رؤيته. اجابها وساله ابو رزين ايضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعلم من رب يضحك خيرا يضحك خيرا. الحديث الاول انهم سالوا انا ربنا سالوا انا ربنا هذا في الصحيحين البخاري ومسلم. وحديث ابن رزين رواه احمد وابن ماجه والدارمي وابن ابي عاصم وعدد وعبد الله في السنه كما ذكر المحقق. سأله ابو رزين ايضحك الرب؟ فقال نعم. فقال لن نعدم من الرب نضحك خيرا. ثم انه لما سالوه عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وفي لفظ انك ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا يسدونها سحاب. المؤلف تشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. التشبيه للرؤية بالرؤية معنى اننا نرى ربنا يوم القيامة كما نرى الشمس والقمر من فوق. وليس المراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا اننا نرى ربنا رؤيته واضحه كما نرى القمر والشمس من فوق رؤيته واضحه. وليس المراد تشبيه المرء بالمرء ليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر لا تعالى الله الله تعالى لا يشبه احد من خلقه. ليس المراد تشبيه الرؤيا بالمرء بالمرء ليس المراد تشبيه الله بالقمر والشمس وانما المراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا يعني ان نرى الله من فوق رؤيته واضحه كما نرى الشمس والقمر رؤيته واضحه. وقال المؤلف والنفاة لا يقولون يرى كما يرى الشمس والقمر فقولهم الحقيقي انه لا يرى بحال يقول المعتزلة يقول جهمية. قال المؤلف وما قال يرى موافقة للإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد العلم بمزيد العلم فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. المعتزلة فسر الرؤية بمزيد العلم قالوا زيادة علم ترى ربكم كما ترى القمر يعني لا تضامن في رؤيته المعنى تعلمون ان لكم ربا لا تشكون في ربوبيته كما تعلمون ان القبر قبر. هذا يفسد المعنى يفسد بهذا التفسير. كان شاعر افسد الرؤيه ولك وجهه قال يرى لا في جهه قال يرى لا في جهه فهم الاشاعره اثبتوا الرؤيه ولك وجهه والمعتزله نفوا الرؤيه للجهه وجهة. وأهل السنة أثبت الرؤية وجهة والشاعرة فأرادوا أن يضعوا يجمع المعتزلة فقالوا فنفى وجهة ويجمع أهل السنة فأثبت الرؤية فعثر عليهم ذلك فلجأوا إلى حجج السوف الصائية وهي التي تهم أنها حجة وليست حجة فقالوا يرى لا في جهة. كيف لا يرى في جهة؟ يرى من الأمام؟ لا. من خلف؟ لا. فوق؟ لا. لا اين هي القراءة؟ قال لا في جهة. وهذا قول باطل. الرؤية لا بد ان تكون بجهة من الرأي فلا يمكن ان تكون الرؤية الا بجهة من الرأي لا بد ان يكون المرئي مواجها للرأي ومباينا له. الوجه هو المقصود هذا هو الخلاصة خلاصة الوجه. قال المقصود هنا انهم يعني الصحابة لا بد ان يسالوه عن ربهم الذي يعبدونه واذا سالوه فلا بد ان يجيبه. نعم هذا لا بد ان يسال الصحابه عن ربهم الذي يعبدونه. هل يمكن الصحابه تمضي قرنهم تمضي عصره ويسال الله نبيه وما سالوا عن ربهم؟ هل يمكن هذا؟ مستحيل. والرسول عليه الصلاه والسلام لا بد ان يجيبه. قال المؤلف من المعلوم بالاضطرار ان ما يقوله الجهمية النفاس لم ينقل عن احد من اهل التبليغ وانما نقلوا عنه ما يوافق قول اهل الاثبات. الجهمية يقولون ان الله ليس في العلو وليس فوق العرش اين هو؟ قال في كل مكان تعالى الله ما يقول او في السبب النقل لا ذهب العالم والحاجة. فقال المؤلف هذا ما نقل ما نقل عن اهل التبليغ قول النفاس وانما نقل ما يوافق قول اهل الاشباع.
الوجه الرابع أن يقالوا إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النقاط أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاث وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يقعد إليه شيء وأمثال ذلك وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام وقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج في الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله.
هذا الوجه الرابع مؤلف تعالى القصة الثنائية فقال الوجه الرابع أن قال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاس أو نعتقد قول الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما جعل القصة الثلاثية يعني إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاس وأنه الله لم يصل الصفات وليس فوق العرش أو نعتقد أو يحب الله منا أن نعتقد قول أهل الإثبات هو إثبات العلو والأسماء وصفات الله أو لا نعتقد واحدا منهما يعني الله ثم يحب منا أن يعتقد قول النفاس أو يحب منا أن يعتقد قول أهل الإثبات أو يحب منا أن يعتقد لا قول الإثبات ولا قول أهل ولا قول النفاس ففي أمر رابع هل لا يحب منا قول أهل الإثبات أو يحب منا قول أهل الإثبات أو لا يحب منا لا نقول بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء طيب ما هو قول النفاس ساعات أن يقولون إن الرب لا داخل العالم ولا خارجه وليس فوق السماوات رب ولا على عرش إله وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإن عرج به السماوات فقط لا إلى الله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته وأن الله لا يظلم منه شيء ولا يظلم منه شيء هذا قول الرسالة يعني هل لا يحب منا أن نعتقد هذا الاعتقاد ويعبرون عن ذلك بعبارة مبتدعة في إجماع بعضهم يقول وإيهام يقول ليس بمتحيز ليس بجسم ليس بجوهر ليس في جهة وهذه مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل فمن أطلقها إذا قال ليس بمتحيز ما مراد متحيز هل مراد كان تحوزه المخلوقات تحيط به هذا باطل مراد ليس بمتحيز أنه منحاز عن المخلوقات المسؤول عنها هذا حق ليس الجسم إذا قال أن الله جسم هل مراد كان الله يسمى الاتزان هذا حق هل مراد يقول ان الله جسم مشابه المخلوقات هذا باطل لا بد يستفهم ان اراد حقا قبل غير اراد يرد واللفظ يتوقف فيه ويجوا كذلك الجوهر وكذا يقول في جهه هل ان اردت ان الله في جهه المخلوقه هذا باطل الله ليس في شيء من المخلوقات وان اردت في جهه العدميه بعد ان تنتهي مع المخلوقات التي تصف عرش الرحمن الله فوق العرش يعني هل الله يحب منا ان نعتقد قول النفاس وهم يعبرون عنها هل الله يحب ان نعتقد قول النفاس وان الله ليس مصفاً بالصفات وليس روح العرش هل يحب منا ان نعتقد قول اهل الاثبات مؤدى قول اهل الاثبات انه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش اله يعبد ولا عرج الرسول الى الله ومعلوم ان الله ان النصوص دلت على المتكاثره ان الله يحب منا ان نعتقد في اثبات الاسماء وصفات الله تعالى نعم والمقصود
انه ان كان الذي يحبه الله لنا ان نعتقد هذا النفي الصحابة والتابعون أفضل منا، وقد كانوا يعتقدون هذا النفي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد.
وإذا يقول الله المقصود أن الإنسان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد النفي، فالصحابة والتابعون أفضل منا، وقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب، فلا بد أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا. إذا كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد قول النفاة والصحابة أفضل منا والتابعون كانوا يعتقدون هذا النفي وأن الله ليس مستحب للصفات، فكيف الرسول لا يبينه؟ يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، يعتقدون أن الله ليس مستحب للصفات. إذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب أو مستحب، فلا بد أن يأمر الرسول بالواجب مما هو واجب علينا ويحثنا ويندبنا إلى ما هو مستحب. وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتقدوا قول النفاة ولا تثبتوا لله الأسماء والصفات؟ لم يقل ذلك. ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين بما فيه ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه. إذا كان محبوب الله ومرضيه هو النفاة كما يقوله النفاة، أن يسمع وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يقول لنا اعتقد قول النفاة ولا يخبرنا عنه عما يرضاه ويحبه لنا. والله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة، والناسية والجهمية تجعل هذا أصل الدين. الجهمية تجعل أصل الدين ليس الثبات على الله، نفس الأسماء والصفات هذا أصل الدين عندهم النفي، وهو عندهم التوحيد. التوحيد عندهم نفس الصفات، الذي لا يخالف إلا شقي. والمعتزلة من أصولهم التوحيد، وستروا تحته نفس الصفات، وقالوا بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا التوحيد عندهم. نفى الصفات ونفى العلو ونفى كلام الله هو موحد عندهم، ومن نفى الصفات مشرك عندهم شبه. فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد؟ إذا كان التوحيد هو النفي، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أمته؟ وكيف لا يكون التوحيد معروف عند الصحابة إذا كان التوحيد هو النفي؟ كما يقول هؤلاء والثلاثة المعتزلة هم يتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وهم قد أصل الرسول المعتزلة التوحيد ستر تحت قول الصفات، والعدل ستر تحت التكفير بالقدر قول الرسول المعتزلة. وقد سمى صاحب المرشدة أصحاب الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة والتوحيد. صاحب المرشدة هو محمد بن سمرق، يقول كما نقل: هو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحير، وقتل النفوس واباح حريم المسلمين وسبى دراريهم واخذ اموالهم، وكان شرا على المله من الحجاج بن يوسف بكثير، وكان يودع بالقبور جماعه من اصحابه احياء، يامرهم ان يقولوا للناس انه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يردم عليهم ليلا يدفنهم احياء لئلا يكذبوه بعد ذلك. وسمى اصحابه الجهميه الموحدين، وفصلت الرب تعالى وسلامه وعلوه على خلقه والسواء على عرشه ورئيس المؤمنين له بالابصار يوم القيامه، واستباح قتل من خالفهم من العلم والايمان، وتسمى بالمهدي المعصوم. وبين المؤلف رحمه الله هذا تكلم عنه الشيخ الاسلام ابن تيميه. الفلاسفه والمعتزله يسمون النفاة اهل التوحيد، وصاحب المرشد هذا محمد بن سمى اصحابه النفاة الموحدين، لأن عندهم مذهبهم هو التوحيد. نعم.
وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالإصرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، علم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم جواز المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا مبينا، والتوحيد عند السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم مختلف غير مختلف ومقبول غير مردود.
نعم. يقول إذا كان كذلك، يكان مذهب النفاس والصواب، كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الناس يقول اعتقدوا قول النفاس، ثم قال المؤلف وقد علم بالإصرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاس، وهذا معلوم بالاضطراب. ما هذا الاضطراب؟ العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إثباته. العلم نوعان، ضروري ولا غالي. الضروري هو الذي يضطر إلى إثباته ولا يستطيع انكاره، أما الغالي هو يحتاج إلى تأمل ونظر. العلم الضروري مثل العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس، إذا كانت الشمس أمامك وتصلاك هل تستطيع فيها؟ هذا معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة. إذا الشمس طالعة فقال الإنسان والشمس أصلا ليست طالعة، فهذا يسمى بعاقل، ثم يسمى بعاقل الله عقله، لكن معلوم بالاضطراب أن الشمس طالعة، هذا علم ضروري. الواحد وصف الاثنين هذا علم ضروري. فإذا قال كل واحد لا الواحد وصف الثلاثة ماذا تقول له؟ يقول لا الواحد وصف الثلاثة، لا هذا علم ضروري، لا ما في شيء. فإذا الإنسان لا إثبات ما يستطيع أن ينفي. لذلك الآن معلوم بالاضطرار أن الرسول والصحابة ما تكلموا بمذهب النفاس أبدا ولا يصل الصفات على الله. أما العلم النووي هو يحتاج إلى تأمل، يقول طلع لي مثلا ثلث 147 كم تنسى، هذا يحتاج إلى تتأمل وتنظر ثلث خمس وثلث هذا يطلع الثلث. لكن العلم النووي واحد من الثلثين الشمس طالع، هذا علم ضروري ما تستطيع أن تنكره. فالمؤلف هنا يقول هذا معلوم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكلموا بمذهب النفاس، وبذلك النتيجة علم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله لعباده. هذا الآن هذا القول الأول، قول أهل النفاس. القول الثاني قال المؤلف، لأن المؤلف سبق قال إما أن يقول الله يحب منا أن نعتقد قول النفاس، أو يحب أن نعتقد قول الإثبات، أو لا يحب لا أو يحب أن لا نعتقد قول هؤلاء أو لا هؤلاء. انتهى الأمر الأول. الأمر الثاني، وإن كان يحب منا مذهب أهل الإثبات، لأن الله يحب منا مذهب أهل الإثبات وهو صفة الأسماء وصفة الله وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. قال والله معلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم ما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وحبيث المطاعم. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقلت لكم إن الأدلة التي تثبت علو الله على خلقه أفرادها تزيد على ألف دليل. هذا شيء مفعول وحده. فالمؤلف يقول معلوم هذا في الكتاب والسنة من النصوص التي تثبت العلو وتثبت الصفات أكثر وأعظم من النصوص التي تفسد الوضوء وتفسد التيمم وتفسد الصيام وتفسد تحريم ذوات المحارم وتفسد المحرمات الخبيثة ونحو ذلك من الشرع. فعلى قول أهل السلف يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا والتوحيد على السلف مشروعا معروفا. قول أهل السلف يكون الدين كاملا والرسول مبلغا والتوحيد مشروع. وعلى قول النفاس يكون الدين غير كامل ناقص لأن الله ما بين الصفات ما بين هل رب متصف أو غير متصف بها. وعلى قول أهل السلف يكون الدين كاملا والرسول مبلغا والتوحيد على السلف مشهورا. والمؤلف والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق والقرآن كله الحق ليس في إغلال ولا دل على كفر ومحال بل هو الشفاء والهدى والنور وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم عن قول السلف مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. أما أهل البدع فيقولون إن القرآن يدل على الكفر يقولون ثم استوى على العرش هذا دل على الاستواء الحقيقي هذا معناه كفر من اعتقد الضلال هذا معناه انه استواء الله في استواء المخلوق على في استواء المخلوق وهذا كفر. قالوا ونحن نجزي كلام الله على الكفر لان جميع المعتزله يقولوا ظاهر النصوص الكفر النصوص تدل على الكفر والضلال فلا بد ان نجزيها كلام الله وكلام الرسول على الكفر لا تنزل منه. قالوا الاول يقول استواء استولى رضي الله عنه وسلم رضي الله عنه ليه لماذا؟ لو قلنا ان الله رضي والمخلوق رضي هذا كفر مشابهة. لو قلنا ان الله استوى والمخلوق استوى هذا مشابهة. نقول لا ان الله استوى فلا يقول بجلاله وعظمه ولا كسوى المخلوق ويرضى لك المخلوق. نعم وان شاء
وان كان الذي يحبه الله منا الا نثبت ولا ننفي بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب فلنقف بين المثبتة والنفاة موقف موقف الشاكين الحيارى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات وعدم العلم في الحق من الباطل ويحب منا الحيرة والشك
حيرة
ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له وأصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف. وقد قال الله تعالى له وقل رب زدني علما وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال زدني فيك تحيرا. كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد من الحيرة إن كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. وإن
قال الأمر الثالث، يعني المؤلف ذكر عن قصة ثلاثية، إما أن يحب الله منا أن نعتقد قول النصارى أو نعتقد قول النصارى، أو يحب منا أن نعتقد قول هؤلاء ولا هؤلاء. الثالث قال وإن كان الذي يحبه الله تعالى منا ألا نفسك ولا نفسك، لا نفسك الصيد ولا نفسك، بل نبقى في جهل بسيط. الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل بسيط تعلم علم بالشيء، وجهل مركب من تعلم الشيء على غير وجه، تعلم أن تعتقد الشيء مغلوب، هذا يسمى جهل مركب. الجهل البسيط تجهل الشيء ما تعلم، هذا الجهل البسيط. والجهل المركب أن تعلم الشيء على غير وجه، تعلمه علما مغلوبا، تعتقد اعتقادا مغلوبا. فإذا كان الله يحب لنا لا نسكت ولا نافي، نبقى في الجهل البسيط، نبقى في ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبت والمفاسد، موقف الشافعي الحيارة، مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله هؤلاء، لا مصدقين والمكذبين. لازم من ذلك أن يكون الله يحب منك عدم العلم. هذا إذا القول الثالث أو الأمر الثالث الذين يقولوا إن الله يحب منا أن لا نسبل نفسه، لا نسبل الصفات ولا نفسه، نبقى حيارة ما ندري هل لله الصفات ولا سبب الصفات، هل هو في العلو ولا في العلو، إذن نبقى في ظلمة لا نعرف الحق من الباطل ولا نعرف الهدى من الضلال ولا نعرف الصدق من الكذب، نقف شاكين حائرين مذبذبين لا مصدقين ولا مكذبين. ما بدل يلزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول، وعدم العلم بما يستحقه سبحانه من الصفات التامه، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيره والشك، وهذا من افضل الباطل، هذا من افضل الباطل. يعني يقول بان لا يحب منا لا هذا ولا هذا من افضل الباطل، قال لانه من المعلوم ان الله لا يحب الجهل ولا يحب الشك ولا الحيره ولا الاضلال، وانما يحب الدين والعلم والاخير. والادله قال من الأدلة أن الله ذم الحيرة، قوله تعالى قل أنا أدعو من دون الله ما لا يسعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ما دعونا هدنا الله كان الذي استوت الشياطين في الأرض الحرام له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنا أقيم الصلاة والسكوت وهو الذي إليه تحشرون. هذا في ذم للحيرة والشك. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أمر، هذا دعاء، ادعو الله أن يهدي الصراط المستقيم. الصراط المستقيم علم، علم وعمل. وفي صحيح مسلم أيضا من الأدلة وغيرها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول، يعني في دعاء في الاستفتاح في صلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر الصلوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمصير المزيد من الحق بإذنك إن كتابي ما تشاء إلى صراط مستقيم. عنه الدلالة وظل فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لمصير فيه بالحق، وهذا سؤال العلم، يسأل الله أن يهديه ونعلمه. وكيف يكون محبوب الله عدم الهدى عدم الهدي عدم الهدي عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ يمكن أن يكون هذا. وقد قال الله تعالى للنبي وقل رب زدني علما، ثم ذكر مؤلف الحديث الذي يروى ما ذكر بعض الناس من أن حديث ينسبونه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زدني فيك تحيرا، والمؤلف هذا حلف سندا ومشهد، أما سندا فهو لم يروى في شيء من دواوي السنة، وأما كذبا وأما معنى هو معنى باطل. الحديث باطل سندا وبثا، أما سندا فلأنه ليس في شيء من دواوي السنة، وأما بثا فلأنه معنى فاطل يخالف النصوص التي فيها سؤال الله العلم والهداية. زدني في تحيرات، قل هذا كذب باتفاق أهل العلم بحديث، بل هذا سؤال من هو حائر، سؤال متحير، وقد سأل المزيد من الحيرة، سؤال حائض يسأل به دفع الحيرة، هل الحائض يسأل الحيرة ولا يسأل العلم والخروج من الحيرة؟ قال ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إن كان حائرا، فليسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو كيف بمن هو هذا الخلق من الضلالة. وإنما قال المؤلف وإنما ينقل مثل هذا مثل هذا الحديث عن بعض الذين لا يقتدى به في مثل هذا ينصح النقل عنه. ذكر حاشي المحقق أن الشيخ الإسلام قال سئل الشيخ الإسلام عن هذا الحديث فأجاب بإجابة طويلة فكان ما قاله فيها هذا الحديث من الحديث المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد، فإن هذا السلام يقتضي أنه كان حائرا وأنه سأل زيادة من الحيرة وكلاهما باطل، فإن الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم يعلم وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله رب زدني علما، وهذا يقتضي أنه كان عالما وأنه أمر بطلب المزيد من العلم، وقد قال الله وإن لتهدي إلى صراط مستقيم، فمن يهدي الخلق كيف يكون حائرا؟ والله لما الحيرة في القرآن وفي الجملة، فالحيرة من جنس الجهل والضلال، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما بالله وبأمره، وأكمل الخلق اهتداء في نفسه وأهدى لغيره وأبعد الخلق عن الجهل والضلال. هذا ذكر حسن ذكره مؤلف الفتاوى الكبرى، وفي فتاوى أيضا في الجزء الثاني وفي الجزء الحادي عشر نقف على هذا وقل حول الوقت كما والأسئلة مناسبة نستمع مع الوقت.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم.
نعم.
يقول السائل ما هي الأدلة على كل من الأنواع الثلاثة في العلو؟
الأدلة التي تدل على أن الله ذاته في العلو هنا تزيد على ألف دليل وهو العلي العظيم، وكل دليل يشمل الأنواع الثلاثة كلها، وهو العلي العظيم علي في ذاته وعلي في قدره وعلي في قهره وسلطانه، والذي يدل على عظمة الله وأنه سبحانه وتعالى له العظمة وله السلطان كثيرة، وكذلك الأدلة تدل على قهره وسلطانه وهو القاهر فوق عباده جبار ومتكبر، كلها الأدلة تدل على علو قهره وسلطانه وعلو قدره وعظمته وشأنه. وفي جملة فهذه النصوص التي تزيد عفوا على في الدليل كلها تدل على كل دليل منها يدل على النوع الثلاثة، مثل وهو العلي العظيم علي في ذاته وعلي في قدره وعلي في قهره وسلطانه. نعم.
أحسن الله إليكم، هل من أقوال أهل السنة أنه سبحانه مستوي على العرش من غير مماسة؟
قال أقول أهل السنة أن الله مستوي على العرش بائن من الخلق، أما المماسة فوقف فيها بعض أهل السنة، وقف لحن هذا الدارمي في رده على بشر المريسي، ولكن المعروف على السنة أن الله مستوى في قلب خزيمة، وكذلك أيضا ابن المبارك إلى الجمعة لأجل ربنا قام بأن فوق على حقوق البعوات مستوى على عرش بائن من خلقه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل من أسماء الله المقصود والجليل؟
المقصود؟
نعم.
المقصود لا أعرف أن المقصود من أسماء الله، الجليل يحتاج كذلك يحتاج إلى إذا ثبت في الكتاب والسنة في السنة لا أعلم أن من أسماء الله المقصود، والقاعدة عند أهل العلم أن الأسماء المقصود توقيفية وما يوقف فيها عند النصوص، ثم ورد في الكتاب والسنة إطلاق أن الله أطلقه على نفسه واستطلاق لنفسه ما في سنة، والمقصود لا أعلم أنه، والجليل كذلك طبعا ذكر في الأسماء 99 التي عدها بعض الرواة مترجعة كما قال الحافظ مترجعة من الذي تسلم تسلم سوى الأحصار الخزاني أدرج بعض الرواة 99 ولكن من الجليل، لكن أحتاج إلى دليل واضح في هو تنعم وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا وصلى الله على محمد وآله.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.